أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن قرينة الاستعارة إما أن تكون واحدة أو متعددة، وعلى الأول إما أن تكون بسيطة أو مركبة. وشرعنا في بيان ماذا؟ في بيان الأمثلة التي ذكرها المصنف. المثال الذي ذكره المصنف بالنسبة إلى المتعدد هو قول الشاعر: فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. والمراد الإجمالي من هذا البيت بأن الشاعر يقول: إذا كرهتم العدل والإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله فإن في أيدينا نيرانا. ومحل الشاهد هنا النيران، حيث استعمل لفظ النيران وأريد منه السيوف، فاستعير لفظ النيران للسيوف لعلاقة المشابهة بين النيران والسيوف في ماذا؟ في اللمعان. فالمشبه في أصل الاستعارة هو ماذا؟ هو السيوف، والمشبه به هو النيران. استعير لفظ الموضوع للمشبه به للدلالة على المشبه. أين القرينة التي تدل على أن المراد من النيران هو ماذا؟ هي السيوف، وليس هو نفس النيران المعنى الحقيقي. يقول الشارح بأن عندنا ماذا؟ قرينتان، كل منهما تصلح للقرينية. القرينة الأولى قوله العدل، عندما تعلق العدل بتعافو يعني تكره، فإذا كرهتم العدل يعني فإن في أيماننا نيران. هل هناك تناسب بين المعنى الحقيقي وبين المعنى وبين كراهة العدل؟ يعني يقول إذا كرهتم العدل فإن في أيماننا يعني في أيدينا ماذا؟ نيران. فلا مناسبة بين التعقيب وبين ترتيب الشرطية بين كونكم تكرهون العدل وبين أنه في ماذا؟ في أيماننا في أيدينا ماذا؟ النيران الحقيقية. بل المناسب لذلك تفسير النيران بالسيوف، يعني فابشروا بماذا؟ فابشروا بالحرب. إذا كرهتم العدل فإنا نحاربكم. وكذلك أيضا عندما قال الإيمان، يعني إن تكرهوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله فإن في أيماننا ماذا؟ فإن في أيماننا ماذا؟ نيرانا، يعني في ماذا؟ يعني في أيماننا سيوف. فتعلق تعافو بالعدل أي القرينة الأولى، والقرينة الثانية تعلق تعافو بماذا؟ بالإيمان. فحينئذ صح أن يكون هذا مثالا للمتعدد. ولهذا قال كقوله، بقت نقاط بسيطة جدا في العبارة، قال كقوله: فإن تعافوا من عافة، عاف الرجل الطعام أي كرهه. خب العافة يعني كرهه. خب أي تكره العدل والإيمان. خب فإن يعني قيل هناك أنه في الصدر كان يعني شعر عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، مناسبة الشعر يعني عندهم في الخارج يعني راجعوا سبب. خب قال: فإن في أيماننا، هناك إيمان هنا أيمان، إيمان هنا أيمان، أيمان يعني اليد اليمنى. خب فإن في أيماننا نيرانا، أي سيوفا، هنا محل الشاهد، أي سيوفا تلمع، تلمع هذا وجه الشبه المصحح للعلاقة الاستعارة. هذه الأمور كلها ما تسند إلى السيف، يعني عادة للإنسان إلى حامل السيف، ما يقال السيف مقتل أو مهلك الإنسان. السيف عادة المناسبة بين النيران والسيف كلاهما ماذا؟ اللمعان. يعني عندنا شيء بارق ظاهر، التفتوا، يعني مو شيء خفي، عندنا شيء ظاهر، النيران ظاهر واضح، السيوف أيضا شيء ظاهرة وواضحة، لام يعني شيء يعني كناية عن الظهور والوضوح. خب ما يحال يعني. خب فإن أي سيوفا تلمع كشعل النيران، فتعلق قوله تعافوا بكل واحد من العدل والإيمان قرينة على أن المراد بالنيران السيوف لدلالته، يعني دلالة التعلق، هي التعلق المذكور، لدلالة التعلق على أن جواب هذا الشرط تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة بالسيوف. هنا نشير إلى مطلب، هنا جملة شرطية صحيحة. إذا لاحظنا نحن هذه الجملة الشرطية، قد بدوا لا نرى علاقة بين الشرط والجزاء. يقول الشاعر فإن تكره العدل والإيمان، ما هو جواب الشرط؟ فإن في أيدينا سيوف. وهو وجه الربط بين كون أنتم إذا كرهتم العدل والإيمان فإن في ماذا؟ في أيدينا سيوف. الشارح يقول جواب الشرط في الحقيقة والواقع هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة، بمعنى هكذا فإن تكرهوا العدل والإيمان فإنكم ستلجؤون إلى الطاعة، ستحاربون. لكن حذف هذا وأقام علته وسببه. خب لماذا نحاربكم؟ ولماذا ماذا؟ وكيف نلجئكم؟ بسبب أن في أيدينا سيوف، يعني عندنا قوة، وإلا لو لم يكن عندنا قوة وفي أيدينا سيوف لما استطعنا أن نحاربكم ونلجئكم إلى الطاعة. فأقيمت العلة مقام ماذا؟ مقام جواب الشرط. واضح فكرة؟ يعني هكذا أصل الجملة أن جواب الشرط تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة بالسيوف. حذفنا جواب الشرط، أقمنا ماذا؟ السيوف التي هي ماذا؟ هي السبب، هي الواسطة، مقام العلة. يقول الجواب محذوف وأقيمة العلة مقامه. ولهذا قال جوابها، شوف العبارة المصنف يقول لدلالة التعلق على أن جواب هذا الشرط تحاربون، مع أنه ما عندنا تحاربون هنا، هذا الجواب الأصلي، هذا الذي ذكر هنا أقيمة مقام الجواب. السلام عليكم. قال تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة بالسيوف. لا، الأيمان أعم في أما شعل النيران، الأيمان في اليد، إما أن تكون شعل النيران في اليد أو تكون ماذا؟ أو تكون السيوف. فكون مجرد أنه عبر بالأيمان لا تدل على ذلك، لأن اليد اليمنى يمكن أن تكون في يدها شعلة ويمكن أن تكون في يدها ماذا؟ نيران. خب قال أو معان ملتئمة. ما معنى المعاني ملتئمة؟ يعني واحد مركب، واضح أن تكون القرينة واحدة لكن واحد مجموعي، واحد مركب. نعم، هذا تقدم أنه إحنا غيرنا التعبير. هو قال أو معان ملتئمة. قال مربوطة. قال ما معنى معاني ملتئمة؟ قال مربوط بعضها ببعض، يكون الجميع قرينة لا كل واحد. فهناك فرق بين معاني ملتئمة وبين أكثر. يقول ومن خلال ما بينا به المطلب يتضح دفع توهم ذكره بعض الشراح بأنه عبارة المصنف لا تخلو عن ماذا؟ عن تكرار واستدراك، لأنه المصنف قال أكثر، إما أمر واحد أو أكثر، ثم قال معاني ملتئمة، والحال أن المعاني الملتئمة داخل في الأكثر. فلماذا يأتي ويقول أو معاني ملتئمة؟ يكون هذا من باب الاستدراك لا نحتاج إليه. يقول اتضح من خلال ما ذكرنا الجواب عن هذا الإشكال، لأن مراده من الأكثر هي القرينة المتعددة التي تصلح كل واحدة، كل معنى واحد مستقل يصلح لماذا؟ يصلح القرينية. أما معاني ملتئمة عبارة عن معاني متعددة المجموع منه يشكل قرينة، فلا يوجد تداخل في القسمة. يقول: وبهذا من خلال البيان الذي ذكرناه ظهر فساد قول من زعم أن قوله أو أكثر شامل لقوله أو معاني، فيكون هذا ماذا؟ تداخل في القسمة، لا نحتاج إلى قولك أو معاني ملتئمة. فلا يصح، هذا المستشكل قال، فلا يصح جعله، يعني جعله معاني ملتئمة مقابلا له. لماذا؟ لأكثر وقسيمة. وقد تبين ماذا؟ بطلان هذا هذا التوهم للتفريق بين معاني ملتئمة وبين قوله أكثر. مثل لنا بمثال أو معاني ملتئمة. قال: كقوله وصائقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب. المراد الشاعر من هذا البيت بأنه يمدح شخصا، هذا الشخص كان في يده سيف، فيقول الشاعر: رب صاعقة. والصاعقة في الأصل هو عبارة عن ماذا؟ عما يحصل عن طريق البرد عن طريق ماذا؟ البرق والرعد، الذي هي نار سماوية تنزل، شرارة كهربائية، هي الصاعقة في الأصل. يقول: رب صاعقة لا تخرج من ذاك المكان المعروف، إنما تخرج من سيف من؟ من سيف هذا الممدوح. تخرج من سيفه وتتقلب على رؤوس ماذا؟ على رؤوس أمثاله في الحرب. ما بالك إذا كانوا ليسوا من أمثاله وليسوا من قرائنه في الشجاعة. فالشجعان الذين هم يمثلون هو عبارة عن أقرانه وأمثاله، هكذا يفعل بهم، وهو ماذا؟ أنه صاعقة تنزل من سيفه على رؤوسهم، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على شجاعته. هاي المعنى الإجمالي للبيت. ولهذا ماذا قال الشاعر؟ وصاعقة، هنا صاعقة مجرور، لأنه رب عادة يقدر رب، يعني ورب صاعقة من نصله،
نصل رب التقليل
التعظيم، التعظيم هنا تأتي للكيف وللكم، هنا للكم للكيف يعني للتعظيم. خب، قال: ورب صاعقة من نصله. هنا من فيها احتمالان: احتمال أن تكون بيانية، يعني وصاعقة هي نصله، يعني النصل نفسه هو الصاعقة، سيفه هو الصاعقة، لأن السيف شديد اللمعان، واضح؟ مو صاعقة تخرج من السيف، هاي الاحتمال الأول بيانية، يعني الصاعقة هي ماذا؟ هي السيف، هي النصل. واحتمال آخر أن من نشوية، يعني وصاعقة تنشأ وتخرج من ماذا؟ من نصله. ففيه احتمالان، يظهر من كلام الشارح أنه فسر من هنا بالنشوية، يعني من؟ يعني تنشأ، يعني وصاعقة تنشأ من نصله. لا، ما يصير ابتدائي هنا. وصاعقة من نصله، واضح من نصله؟ إذا من نصله إما يعني صاعقة هي نصله نفس صاعقة أو لا، أو صاعقة تخرج وتنشأ من نصله. خب، تنكفي بها. خب، ما معنى تنكفي بها؟ تنكفي من انكفأ، يعني انقلب. تنكفي يعني ماذا؟ تتقلب. تتقلب بها، الها ماذا يعني؟ تنكفي بالصاعقة، يعني هذه الباء الها ترجع إلى الصاعقة. خب، على أرؤس، يعني ماذا؟ جمع على أرؤس الأقران خمس سحائب. خب هنا خمس سحائب، ما هو مراده من خمس سحائب؟ خمس سحائب هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني سحائب خمس. ومراده من السحائب في البيت عبارة عن أنامل، أنامل يده. ومحل الشاهد في بحثنا هي السحائب، حيث أطلق لفظ السحائب وأراد منه ماذا؟ الأنامل، أنامل الأصابع، لعلاقة المشابهة، حيث شبه الشاعر أنامل أصابع الممدوح بأنها سحائب، فأنامل الممدوح كالسحائب. طب ما هو وجه الشبه بين السحائب وبين أنامل الممدوح؟ قالوا وجه الشبه كما يقول الشارح، يفهم من الشارح الجود. فجمع الشاعر وصفين لهذا الممدوح، هم الشجاعة وهم ماذا؟ وهم الجود. ففي عيني أنه جواد، هو أيضا ماذا؟ شجاع، فحصل الكمالين. فالعلاقة بين السحائب وبين ماذا؟ لأن السحائب معروفة أنها تنزل منها المطر وكناية عن الخير، وهذا أيضا ماذا؟ وهذا أيضا يكون الشخص الممدوح جوادان. هنا ما هو إعراب خمس سحائب؟ شوف العبارة، يقول وصاعقة من نصله تنكفي بها على رؤوس الأقران خمس سحائب. هنا خمس سحائب، خمس فاعل، فاعل إلى تنكفي، يعني تتقلب خمس سحائب بالصاعقة، هذا في تقديم وتأخير. أصل الجملة تتقلب خمس سحائب أو بل بالصاعقة، والصاعقة التفت للمطلب الآن، والباء هنا بها، الباء مو سببي، باء تعدية، الباء في بها للتعدية، لأن تنكفي لا تأخذ مفعول به بنفسها، إنما تتعدى بالجار، فيكون المعنى لو أردنا أن نحذف الجار، يعني أردنا أن نرتب الجملة، تقلب خمس سحائب الصاعقة، واضح؟ تقلب خمس سحائب الصاعقة. لكن حيث أنه تنكفي فعل لا يتعدى بنفسه، عداه بماذا؟ بالباء. فخمس سحائب فاعل، فاعل إلى تنكفي. بقى شيء واحد، ما هو محل الشاهد الآن في هذا الكل؟ أنا شرحنا البيت المراد منه وكذا، ما هو محل الشاهد؟ يقول المصنف، يقول الشارح، محل الشاهد في هذا البيت بأنه كيف عرفنا أن السحائب اطلقت وأريد منها ماذا؟ الأنامل، أنامل الأصابع. إذا ضممنا مجموعة من القرائن في هذا البيت وجمعناها، نلحظ من هذا المجموع الكلي ونكتشف بأن المراد من السحائب ما هو؟ هو أنامل الخمس. وذلك كما يقول الشرح من أربعة أمور. على الأمر الأول أنه ذكر الصاعقة، ثم بعد ذلك قال وبين أن هذه الصاعقة من وين تطلع؟ من نصله. أربعة أمور، أولا ذكر الصاعقة، بعدين قال أن هذه الصاعقة من نصله، يعني شوي شوي تتقرب الفكرة، وقال أن الشاعر أن الصاعقة من نصله، ثم قال أنه هذه الصاعقة على أرؤس الأقران، ثم قال أنها خمس، يعني موجودة هذه. ماذا تقلب؟ ماذا الذي تقوم بعملية التقلب؟ هي خمس، فذكر العدد. إذا ضممت العدد خمسة وربطت مع أنه عندك صاعقة، وهذه الصاعقة ماذا فيها؟ تخرج من النص وتتقلب على أرؤس ماذا؟ على أرؤس العداء. منها المجموع النهائي تكتشف بأن المراد من الصحاب ما هي؟ الأنامل. وإلا لو قلنا صاعقة بوحدها تكفي، صاعقة بوحدها لا تدل على أن المراد من السحائب هو ماذا؟ هو عبارة عن الأنامل. إذا الصاعقة خير ما يمكن أن تكون من الأنامل، كذلك أيضا يمكن أن تكون من ماذا؟ كذلك أيضا يمكن أن تكون من الرعد والبرق، من السحاب يعني.
السحاب مقصد بها الأنامل؟
نعم، الأنامل الخمس، يعني الأصابع، الأنامل الخمس، نعم. فمحل الشاهد هكذا، يعني الآن مجموع هذه القرائن إذا ضمتها إلى بعضها البعض تكتشف ماذا؟ تكتشف المراد. وهناك كلام، يعني ما بدخل فيه، كلام في المحشين يعني ما يهمنا كثير، يعني هذه تحفظون في المثال، أنه هل هذا المثال تام أو مثال متام، هل في قرينتين كافيتين أن نحتاج إلى أربع قرائن كذا، هذا لا يضر بأصل المطلب عليه. شوف العبارة بس، يقول كقوله وصائقة من نصله، أي من نصل سيف الممدوح. النصل عبارة عن ماذا؟ عن الحد، هذا حد السيف يسمى النصل. تنكفي بها، ما معنى تنكفي؟ قال من انكفأ، أي انقلب، والباء للتعدية. مو تتقلب بسبب الصاعقة، ما له معنى سببية، تتقلب بسبب الصاعقة. قال والباء للتعدية، يعني لأنه لا يتعدى بنفسه. والمعنى رب، شوف بيّن أن الواو هنا في رب مقدرة. قال ورب نار من حد سيفه يقلبها على أرؤس الأقران، يعني يقلب خمس سحائب ماذا؟ على رؤوس الأقران، يقلبها على أرؤس الأقران خمس سحائبي. خب ما معنى السحائب؟ قال أي أنامله الخمس. هنا يقولون لماذا لم يقل أصابعه الخمس؟ قال الأنامل، مع أن الذي يمسك بالسيف الأصابع له الأنامل الأصابع. قال هي مبالغة في الشجاعة، يعني هذا ما نحتاج أنه يمسك السيف، هذا يمسك ذلي شجعان. إذا هاي رؤوس الأقران مو أي ناس، يعني أقرانه، يعني أقران له، إذا كان يفعل بأقرانه هكذا ما بالك بغيره. فكان يمسك السيف مع أنها سيف يخرج منه صاعقة بالأنامل دي، مبالغة في شدة المبالغة. قال أي أنامله الخمس التي هي في الجود، يبين وجه الشبه، ما هي علاقة المشابهة؟ التي هي في الجود وعموم العطايا كالسحائب، فهو جواد وكريم اليمن، مع من؟ مع من يستحق الكرم والجود، أما مع الأعداء فهو ماذا؟ فهو صائقة. يقول التي هي في الجود، مثل يعني سلام الله على أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو جواد وهو كريم، لكن معه في الحرب تراه. قال التي هي في الجود وعموم العطايا، ولا يقاس بهم أحد يعني. قال التي هي في الجود والعموم العطايا كالسحائب التي يصبها على أكفائه في الحرب فيهلكهم بها. قال ولما استحار السحائب لأنامل الممدوح ذكر أن هناك خمسة، اللي هي أربعة أمور الآن بيذكر، ذكر أن هناك صاعقة وبين أنها من نصل سيفه، هي الأمر الثاني. ثم قال على أرؤس الأقران، هي الأمر ماذا؟ الأمر الثالث. ثم قال خمس، فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل، فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذا المطلب. المطلب الجديد، في كلام يعني أنت يقول ما نبي ندخل فيه. بعضهم قال أنه ما نحتاج إلى الخمس، نحتاج إلى ثلاث. بعضهم دافع عن المصنف قال كمال الوضوح، نحن نحتاج إلى قرين أنه كمال الوضوح. هاي طول المطلب، ما يستحق. خب، الكلام في الأقسام، في أقسام ماذا؟ في أقسام الاستعارة. يشرع المصنف في بيان ماذا؟ في بيان أقسام الاستعارة. وهناك عدة تقسيمات للاستعارة. التقسيم الأول تقسيم باعتبار الطرفين. ما هما الطرفان في الاستعارة؟ المستعار منه وهو المشبه به، والمستعار له وهو المشبه. ولا تقول مشبه به ومشبه، احنا مو في التشبيه، احنا في الاستعارة. واضح؟ إذن الاستعارة عندنا طرفان. عندما تقول رأيت أسدا يرمي، عندنا مستعار من وهو نعم التقسيم الأول باعتبار الطرفين. والمراد من الطرفين هنا في باب الاستعارة المستعار من وهو المشبه به، والمستعار له وهو المشبه. فعندما تقول رأيت أسدا يرمي، الطرفان هما الحيوان المفترس اللي هو الأسد، وهو المستعار من نعم مولف المعاني. المستعار من هو المعنى، ذاك اللفظ مستعار. نعم، مستعار من هو معنى الحيوان المفترس اللي هو معنى الأسد، الحيوان المفترس، لأن المشبه به هو المعنى لا اللفظ. واضح فكرة؟ نعم، مشبه به المعنى مو اللفظ، اللفظ لا يشبه باللفظ. والمستعار له وهو ماذا؟ المستعار له وهو المشبه، وهو الرجل، وهو الشجاع. نعم، كله معاني بحث في المعاني. يعني اللفظ لا يستعار إلى، ما في مستعار، اللفظ مستعار، والمعنى مستعار منه، والمعنى المشبه مستعار له. يعني تقول هكذا، تقول رأيت أسدا يرمي، يعني الأسدوك كالشجاع، فالأسد هو المستعار من، والشجاع هو المستعار له. اللفظ هو المستعار، والمتكلم هو المستعير. أربعة أشياء على السبورة كانت يوم الخميس، تذكروا في الصف على الخمسة أربعتهم. خب، إذن التقسيم الأول باعتبار هذين الطرفين. خب، نقول حينئذ أن الاستعارة باعتبار الطرفين تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول وفاقية، والقسم الثاني عنادية، نعم، التقسيم باعتبار الطرفين إما وفاقية وإما عنادية. والمراد من الوفاقية هما ما يصير. والمراد من الاستعارة الوفاقية الاستعارة، هي تلك الاستعارة التي يمكن أن يجتمع فيها المستعار من والمستعار له، يعني الطرفان. فما أمكن اجتماع الطرفان فيه يقال عنها استعارة وفاقية. واضح التصور قبل ما نأتي للتطبيق. يعني أنك طرفين إذا يمكن أن يجتمعا في شيء، يمكن أن يجتمعا، نقول وفاقية الاستعارة. وعندنا استعارة عنادية، وهي تلك الاستعارة التي لا يمكن أن يجتمع فيها الطرفان، ولا يوجد شق ثالث. ليش لا يوجد شق ثالث؟ لأنه القسمة تدور بين النفي والإثبات، إما أن يجتمع أو لا. وعلى الأول وفاقية، وعلى الثاني عنادية. مثل لنا بمثال، فإن المطلب سهل. يقول أنا أمثل لكم بأمثلة، نقرأ الأمثلة. يقول وهي، وأكثر يقولون بأن كما رأيتم في التقسيمات، أكثر التقسيمات لا ثمرة فيها كثير بلاغية، إنما هي الثمرة فيها ثمر فقط من باب ماذا؟ من باب استقصاء الأقسام، وإلا ما في غرض بلاغي، غرض منطقي أكثر، وإلا غرض بلاغي أنه وفاقية عنادية، لا ليس له شيء كثير. يعني كما مر علينا في تقسيمات التشبيه، كثير من تقسيمات التشبيه ماذا؟ عرض عضلات كانت، واضح؟ هنا أيضا ذكر الشراح بأن التقسيمات أكثرها تقسيمات ماذا؟ لبيان واقع المطلب، وإلا ليس لها غرض بلاغي كبير. على أي حال قال: وهي أي الاستعارة باعتبار الطرفين. ما هما الطرفان؟ نحن درسنا التشبيه فيهم طرفين، وهل الاستعارة فيها طرفان؟ يقول بلي فيها طرفين. قال: المستعار من، وهو معنى المشبه به، والمستعار له وهو المشبه، قسمان. بعدين بيسمي، قال: لأن اجتماعهما، يعني اجتماع الطرفين في شيء إما ممكنون أو لا. إذا كان ممكن سميناها وفاقية. مثلنا بمثال، قال: نحو أحييناه في قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. التفت المثال، هذا المثال الآية القرآنية، في هذه الآية استعارتان. الاستعارة الأولى استعار لفظ الميت إلى ماذا؟ إلى الضال، أو من كان ميتا فأحييناه، فاستعير لفظ الميت من معنى الموت إلى معنى ماذا؟ إلى معنى الضلالة. ولا يخفى وجه الشبه، ولا يخفى وجه الشبه بين ماذا؟ بين الموت. ولا يخفى وجه الشبه بين الموت وبين الضلالة. استعارنا لفظ الموضوع للموت اللي هو الميت إلى ماذا؟ إلى الضال. الميت يعني الضال هنا في الآية. أو من كان ضالا، معنى الآية أو من كان ضالا فأحييناه. الآية عبرت أو من كان ميتا فأحييناه. فالميت هنا لفظ استعير من ماذا؟ من المعنى الحقيقي وهو الميت، إلى المعنى المجازي وهو ماذا؟ وهو الضال. هذا الاستعارة الأولى. الاستعارة الثانية أحييناه، فإنه استعير اللفظ الموضوع للإحياء للدلالة على الهداية، ووجه الشبه بين الإحياء والهداية لا يخفى. خب، ومحل الشاهد عندنا هنا الاستعارة الثانية للاستعارة الأولى. لماذا؟ لأن الاستعارة الأولى استعارة عنادية مو وفاقية، لأن الطرفان، ما هما الطرفان حينئذ في الاستعارة الأولى؟ الموت يعني ميت والضال. هل يجتمع الضال مع الميت؟ لا يجتمع. لا يقال للشخص الميت أنه ضال، لأنه يشترط في وصف الضلالة التلبس الفعلي، وهذا متوقف على أن يكون الإنسان حي. ولهذا ما مثل بالاستعارة الأولى، هذا يصلح أن تكون عنادية. مثل بالثانية وهي أحييناه، لأن الإحياء وهو المستعار منه، والهداية المستعار إليه، يمكن أن تجتمع في شيئين. فإن الله سبحانه وتعالى يقال في حق أنه هدى وأنه أحيا، الذي خلق كل شيء ثم هدى، صحيح؟ فأنه تجتمع الهداية وهو الإيصال إلى المطلوب، والإحياء في شخص في شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا أمكن اشتعار الطرفين في شيء سمينها ماذا؟ وفاقية. واضح المطلب؟ ولهذا ماذا قال الخطيب القزويني؟ قال: إما ممكن نحو أحييناه في قوله. بيخرج ماذا؟ السعر الأولى، لأن سعر عنادية مو وفاقية. خب، السعر الأولى اللي هو الضال عنادية، لأن المراد من الضلالة هو جحد الحق والكفر، والميت لا يقل عنه جاحد أو كافر، لأنه اشترط في الجحود الحياة. نعم. ولهذا قال في إما ممكن نحو أحييناه، ف فاستعير الإحياء للهداية. واضح؟ في قوله تعالى أو من كان ميتا، هنا ميت استعير للضال، فأحييناه أي ضالا فهديناه. استعار الإحياء من معناه الحقيقي، هنا تعبير شوي، هذا تعبير شوي مسامحي، مو يقول استعار الإحياء من معناه الحقيقي، يعني استعار أقصد لفظ الإحياء من معناه الحقيقي، ولا الإحياء هو معنى الحقيقي بعد؟ واضح؟ استعار لفظ الإحياء من المعنى الحقيقي. ما هو المعنى الحقيقي للإحياء؟ هو جعل الشيء حيا، إن حساس متحرك بالإرادة. خب استعار الإحياء للهداية، واضح المتعلق للهداية، يعني استعار الإحياء من معناه الحقيقي وهو جعل الشيء حيا، هذا جملة اعتراضية تفسير للإحياء. استعار الإحياء للهداية، ما هي الهداية؟ التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. يقول والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء، فيقال عن الله سبحانه وتعالى بأنه جعل الشيء حيا ويقال أنه أوصل دل على الطريق، فيقال عنه هداية، فيقال عنه ماذا اجتمعت فيه؟ ماذا اجتمعت فيه؟ الإحياء، واجتمع فيه الهداية. الإحياء والهداية المصدر، مو أنه هادي ومحي أو حي، واضح؟ مو اسم فاعل أو شيء، لا، المصدر الهداية والإحياء. الله سبحانه هو هادي، تحقق صدرت منه الهداية للآخرين وصدر منه الإحياء للآخرين، فمو كلامنا في المحي أو في الحي أو في الهادي أو المهدي، لا، المصدر الإحياء والهداية. استعار لفظ الإحياء للهداية، لمعنى الهداية، لمعنى الهداية، نعم. ولهذا يقول، ولهذا هو يركز، أنا سيأتي في إشكال على صاحب الإيضاح الآن، يقول والإحياء اللي هو جعل الشيء حيا، الله جعل الشيء حيا، فيقال الله تحققت منه الهداية وتحقق منه الإحياء، فاجتمع الإحياء والهداية في الله سبحانه وتعالى. قال والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء، في عيسى أيضا، فإنه أيضا تحقق منه الإحياء وتحققت منه الهداية بإذن الله. خب قال وهذا أولى من قول المصنف. يقول المصنف في الإيضاح عندما أتى إلى هذا المثال قال هكذا، شرح المثال، أنا راجعت عبارته في الإيضاح، قال مثل ما ذكرها المصنف، قال إن الحياة والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد، فإن الحياة والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد، فجعل الخطيب في الإيضاح المستعار من مو الإحياء، الحياة. يقول ما فعلناه أولى مما فعله، هو جعل الحياة، يقول ما فعلناه وهو الإحياء أفضل مما فعله وهو الحياة، لأنه في هذه الآية أو من كان ضالا ميتا فأحييناه، يعني ماذا هو ناظر إلى المعنى المصدر أو اسم المصدر؟
مصدر.
هناك فرق، الإحياء مصدر والحياة اسم مصدر اللي هو نتيجة المصدر. فأحييناه، هنا ننظر إلى حدث الفعل المنسوب إلى الفاعل، وإذا لاحظنا نسبة الفاعل يعني ماذا؟ مصدر، بخلاف اسم المصدر لا يلحظ فيه نسبة الفاعل. فحينئذ الذي اجتمع والمستعار منه الإحياء، والشاهد على ذلك أيضا أنه أنت تستعير مصدر إلى مصدر، مو تستعير اسم مصدر إلى مصدر، تستعير أنت الإحياء الذي هو مصدر، هو الجعل، جعل الشيء حيا، إلى ماذا؟ إلى مصدر وهو الهداية، وهو ماذا؟ الدلالة على المطلوب، يعني أن تدل، أنزأت تدوسر دلالة، سر مصدر، واضح؟ بخلاف الحياة، كيف تستعير الحياة اللي هو اسم مصدر للدلالة على المصدر؟ ما في تناسق بين المستعار والمستعار. فما فعلنا نحن أولى مما فعله، هو ما قال غلط ما فعله، قال أولى، لأنه لعله مو ناظر إلى الترقيق ده، أنه قايب فيه بصدر بيان المستعار منه والمستعار إليه وما شاكل ذلك، ولهذا قال أولى، يعني دقق في التعبير، وإن كان وعلم مرادك أنه الحياة هو الإحياء، واضح؟
الحياة ما اسم مصدر.
ليش اسم مصدر؟ لأن معنى اسم مصدر هو نتيجة المصدر. اغتسل غسلا فتحقق الغسل، اغتسال وغسل، توضؤ ووضوء، احياء حياة، نتيجة الاحياء ماذا تصير؟
حياة.
قال وهذا اولى. ليش قال اولى ما قال خطا؟ لانه ما ذكره لعله مو صدر البيان هذا المطلب، ولعله اراد من الحياة الاحياء، يعني أراد من اسم المصدر المصدر. يقول وهذا أولى من قول المصنف إن الحياة والهداية، يعني ذكر اسم المصدر، مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد. يقول لماذا أولى؟ يقول لأن المستعار منه هو الإحياء للحياة. لماذا قال الشارح المصنف وإن نحو أحيينا، احترازا عن الاستعارة الأولى اللي هي ماذا؟ ميت. شرحنا، يقول وإنما قال الخطيب نحو أحييناه لأن الطرفين في استعارة الميت للضال مما لا يمكن اجتماعهما في شيء، إذ الميت لا يوصف بالضلال. هذا مبني على نظرية أشرنا إليها سابقا، أن المشتق هل يصح استعماله بما انقضى عنه التلبس أو لا. هذا الآن هذا الشخص كان حيا فكان يوصف بأنه ضال، الآن مات، هل يمكن أن تقول عنه ضال بعد الموت أو لا؟ نقول بناء على صحة إطلاق المشتق بلحاظ من قضى عنه التلبس وأنه استعمال حقيقي، تكون وفقية عنادية، تكون ماذا؟ وفاقية. إذا يمكن أن نطلق الشيء حقيقة على من قضى عنه التلبس، فنقول عن هذا الميت أنه ضال حقيقة وأنه ميت حقيقة. فإذا قلنا في بحث المشتق، أشرنا له في بحث مجاز المرسل أتذكر، إذا قلنا بأنه بلحاظ من قضى عنه التلبس يمكن أن يكون إطلاق حقيقي، فنضع يدنا على هذا ونقول ميت فعلا وضال فعلا، وإن كان هذا بلحاظ من قضى عنه التلبس، فيمكن أن يجتمع حقيقة في شيء واحد. لكن لما كان المعروف بين البلاغيين أن استعمال اللفظ في من قضى عنه التلبس مجاز، فلا يمكن أن يجتمع حقيقة. ليش؟ لأنه كلامنا أنه نفس، بغض النظر عن المثال، عندما نقول هذه استعارة عنادية ننظر إلى المستعار من والمستعار، ننظر هل يمكن أن يجتمعا أو لا يمكن أن يجتمعا. ولهذا قال لأن الطرفين في استعارة الميت للضال مما لا يمكن اجتماعهما في شيء، إذ الميت لا يوصف بالضلال حقيقة على مبنى البلاغيين. ولتسمى، شوفين عبارة ولتسمى، يعني الظاهر بأنه هو الذي وضع التسمية، يعني ما موجودة التسمية قديمة، هو الذي أدى بالتسمية، واضح؟ قال ولتسمى الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء وفاقية. ليش سمتها وفاقية؟ قال لما بين الطرفين من الاتفاق يمكن أن يجتمعا. قال وإما ممتنعان، وش أيه ممتنع؟ يعني إما أن وإما ممكنان، وإما يعني اجتماع الطرفين ممتنعان. هذا ماذا نسميه؟ عنادية. مفروض كان ما يحتاج مثلنا بمثال، أو من كان ميتا وريحتنا، صحيح؟ انتهينا من المطلب. يقول لا أعطيكم مثال ثاني أطول لكم المطلب، ما أخلصكم الكتاب. قال وإما ممتنعان، عطف على إما ممكن. هذا الوقت هالوقت لو لكم درس له. العشر. نكمل إن شاء الله بكرة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.